بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه وظيفة الركعتين الأخيرتين وما يجب فيهما، ذكر أنه إذا لم يكن متمكنا من الجميع ولكن كان متمكنا من بعضه فوجب عليه الإتيان بما يتمكن. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من شيء من ذلك أتى بالذكر المطلق. أما ما ذكره أولا فصحيح، لا لما ذكروه من قاعدة الميسور، فإن هذه القاعدة غير تامة، بل من جهد أن المستفاد من الروايات الدالة على أن الركعتين الأخيرتين تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء. المستفاد عرفا من ذلك مطلوبية كل واحد من هذه الأمور في الركعتين الأخيرتين، لا أن مطلوبية كل واحد مقيد بالإتيان بالآخر. مناسبة الحكم والموضوع أن التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح أو الدعاء كما في بعض الروايات، كل ذلك مطلوب في الركعتين الأخيرتين. هاتان الركعتان ممتازان عن الركعتين الأولتين كما تقدم في بعض الروايات، وما مما فرضه الله سبحانه وجب فيهما قراءة الحمد، وهاتان مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله لا يتعين فيهما قراءة الحمد، أو لازم فيهما التسبيح والتكبير والتهليل والتهليل. الظاهر المتفاهم عرفان من هذه الجملات ولا سيما مع اختلاف الروايات في الأذكار أن المطلوب بل كل واحد من هذه الأمور مستقلان، وإن كان اللازم الإتيان بالجميع، يعني كل واحد جزء، التسبيح جزء، التهليل جزء، التهليل جزء، والتكبير جزء. فإذا لم يتمكن من بعض فسقط التكليف لعذر، يبقى الآخر على حاله، لأن الصلاة لا تسقط الحال، معناه أن الأجزاء الأخرى لا تسقط بتعذر جزئين، وأن جزئية كل جزء مشروط بالقدرة والتمكن، فمع العجز يكون الساقط هو ذلك الجزء. هذا لعله بل ظاهر. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا لم يتمكن منه أصلا، لا من التسبيح والتهليل والتهليل والتكبير، فيأتي بذكر آخر يذكر أوصاف الله سبحانه وتبارك وتعالى بغير بل تهليل وتكبير وتهليل. يقول الله خالق السماوات والأرض، الله مالك يوم الدين، وغير ذلك هو الرزاق ذو القوة المتين، ونحو ذلك من الأذكار. وجب الإتيان بالذكر المطلق، هذا لا نعرف له مجال حتى بناء على تمامية قاعدة الميسور، فإن الذكر المطلق لا يكون ميسورا من التهليل والتكبير والتهميد. أمر آخر أجنبي، وإن كانا يشتركان في أن كلا منهما ذكر لله سبحانه، إلا أن الواجب إنما هو الذكر الخاص، التسبيح والتهليل والتكبير والتهليل، هذا كان واجبا لا مطلق الذكر. فهذا مبني على الاحتياط ولا يمكن إتمامه بدليلين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا نفي المكلف القراءة في الركعتين الأولتين، فهل يجب عليه القراءة في الركعتين الأخيرتين أو أن التخيير باق على حاله؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن التخيير باق ولم تتبدل الوظيفة بشيء آخر. موضع القراءة، القراءة اللازمة إنما هي الركعة الأولى. بقي شيء وهو أنه إذا لم يتمكن من التسبيح ولكن كان متمكنا من قراءة الحمد وجب عليه قراءة الحمد بلا إشكال. فإن الواجب التخييري إذا تعذر أحد فرديه تعين الآخر لا محالة، التكليم متعلق بالجامع فلا ينتهي الأمر إلى البدل أو سقوط التكليف، كل ذلك لا يكون، فإنه متمكن من الإتيان بالواجب في ضمن الفرد المتمكن منه، وإن كان الفرد الآخر غير متمكن منه في الخارج. هذا إذن ذكره قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الأفضلية بين الأمرين، بعدما كان الواجب أحدهما قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع مثلا أو التسع على الخلاف في المسألة أو إثنى عشر، أي منهما أفضل؟ هل الأفضل للمصلي اختيار القراءة قراءة الحمد أو اختيار التسبيح؟ المسألة أقوال. اختار قدس الله نفسه القول بأفضلية التسبيح مطلقا، واختاره غير واحد من المتأخرين فقالوا إن التسبيح أفضل من القراءة، وإن كانت القراءة أيضا جائزة. وقيل بأفضلية القراءة للإمام أو مطلقا أو بالتساوي بين الأمرين لا فرق بينهما، لا هذا أفضل ولا ذاك، أي منهم اختاره المكلف فقد اختاره. أما القول بالتساوي فاستدل عليه برواية علي بن هنزلة المعبر عنه بالموثقة، قلنا إن هذا حلف الإمام عليه السلام في هذه الرواية، لو صدق الراوي حلف وقال إنه ولي الله هما سواء، القراءة والتسبيح سواء، ليس أحدهما أفضل من الآخر. لكن هذه الرواية لم تثبت لأنها ضعيفة السند، فيبقى الكلام بل في الأفضلية أن أيهما أفضل. استدل لأفضلية القراءة مطلقة بعدة روايات أكثرها صحيحة، وهنا أيضا روايات ضعيفة مؤيدة لهذه الروايات، قالوا إن هذه الروايات تدل بل بوجوه على أن التسبيح مطلقا أفضل، استدل بها صاحب الهدايا قدس الله نفسه وغير صاحب الهدايا، استدلوا بهذه الصحاح على أفضلية القراءة على الإطلاق، وهي عدة روايات يعني الصحاح، وإلا غير الصحاح أيضا موجودون. من جملة هذه الروايات بعض يومين استدلنا على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة، والرواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، فالمأمور به أولا هو التسبيح، ولكن يجوز للمكلف اختيار الحمد باعتبار أن فيها بل التحميد والدعاء. فهذه الصحيحة مطلقة بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد على الإطلاق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين على الإطلاق، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، أمر سلام الله عليه تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فرخص فاتحة الكتاب أيضا، الأمر مع الترخيص يدل على أفضلية التسبيح. هذه إحدى الروايات. واستدل أيضا بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الظهر وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهل هذه الركعات مما فرض الله سبحانه وهي الصلاة التي فرضها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ليس فيهن قراءة لو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم يدل دليل على جواز القراءة مثل صحيح عبيد بن زرارة وإن شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء لقلنا باللزوم ذلك إنما حسر إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ولكن قلنا بجوازه أن قراءة فاتحة الكتاب أيضا جائز فليس فيهن قراءة لا يكون بمعنى أنه غير مشروع بل بمعنى أنه غير مطلوب غير مأمور به على النحو المأمور به في الركعتين الأولتين وإن كان جائزا الجواز يثبت بصحيحة عبيد بن زرارة وغير هذه السيئة فتدل هذه الرواية على أن الوظيفة الأولية إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وإن كان يجوز قراءة الحمد أيضا باعتبار أنها تهليل ودعاء فهذه الصحيحة أيضا تدل على الأفضلية على الإطلاق بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد مطلق هذه السبع ركعات التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وزاد هذه الركعات على ما فرض الله سبحانه ليس فيها قراءة وإنما الواجب فيها اللازم فيها التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء أيضا يدل على ذلك بل الروايات زرارة عدة من الروايات منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة والسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمامين تصريح بالعموم أنه لا فرق بين الإمام وغير الإمام قال عليه السلام لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أم غير إمام أو غير إمامين لا تقرأن في نفسه يهتمل أن يكون نهيا في مورد ترحم الأمر باعتبار أن الركعتين الأولتين يجب فيهما قراءة الحمد فكان يتخيل أن الواجب في الركعتين الأخيرتين أيضا كذلك لأن الصلاة سنخ الواحد الركعات من سنخ الواحد وإن كان في نفسه يحتمل ولكن زرارة فهم من ذلك النهي جزما لا مجرد أن القراءة غير واجبة نهي في مقام ترحم الأمر فلا يستفاد منه اللزوم مثلا طبعا فهم من هذا النهي إما تنزيها أو نهيا تحريميا أصلا لا يجوز ولذلك قال قلت فما أقول فيهما إلا لو كان النهي لمجرد أن القراءة غير واجبة وإن كانت جائزة لم يكن محل لهذا الكلام فبما أنه فهم النهي الحقيقي وكان النهي حقيقيا قال قلت زرارة يقول بعد النهي قلت فما أقول فيهما قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 3 مرات تكمله 9 تسبيحات. فهذه السيئة واضحة الدلالة على أن الإمام غير المنفرد الأفضل بقرينة الروايات الأخرى الأفضل أن يختار التسبيح ويسبح حتى يكمل التسبيح 9 تسبيحات. وهنا صحيحتان للزرارة أنه ليس فيهما بل قراءة الركعتين الأخيرتين تقريبا مثل هذه السيئة مثل سيئة الدلالة التي ذكرها السلوك ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه إهداهما في باب الخلال والآخر في باب الجماعة قريب المزمون مع هذه الرواية لا معكس تسبيحات لإكبار الناس. النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين فما قال فما أقول أو بلفظ آخر قال إنما هو تسبيح وتهميد وتهليل وتكبير أو مع الاختلاف في التقديم والتأخير. المقصود أنه روايتان لزرارة سيئتان أيضا تدلان على أن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين هو التسبيح، ولكن ثبت من الخارج جواز قراءة الهم فيكون التسبيح أفضل. أيضا يدل على هذا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الهلبي أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ظاهر الأمر هو الوجوب على نحو الإطلاق بلا تقييد. إذا قمت في الركعتين الأخيرتين فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، فالظاهر هذه الصحيحة بل هو اللزوم. ولكن رفعنا اليدان بما دل على جواز قراءة الهمد فيحمل على الاستحباب والأفضلية. تقدم الكلام في هذه الصحيحة أنه استدل فيه وجهان، أن تكون جملة لا تقرأ فيهما جزاء لإذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فيكون نفيا، والمقصود به الناهي ينهى عن القراءة حينئذ الدلالة تكون أوجه. أو أن لا تقرأ صفة لقوله عليه السلام الركعتين الأخيرتين إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما. يعني صفة هاتين الركعتين أنه ليس فيهما قراءة، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ولكن الظاهر هو الثاني، يعني أن الجملة صفة للركعتين الأخيرتين بقرينة دخول الفاء على قوله عليه السلام فقول إلا لو كان لا تقرأ جزاء كان الصحيح أن تدخل هذه الكلمة ألا لا تقرأ، فيقال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين فلا تقرأ فيهما أو فلا تقرأ فيهما وقل الحمد لله وسبحان الله، لأن كلمة الفاء تدخل على الجزاء لا على المعتوف على الجزاء. وإن احتمل بعضهم أذله أن صاحب المعلم لعله ينسبه صاحب الهدائق لا بعضهم، فيقول لعل الرواية كانت بل فيه الواو فبدل بالفاء كما في جملة في موارد عديدة. واحتمال إلا ظاهر الرواية أن كلمة الفاء داخلة على قوله عليه السلام قل يعلم أن الجزاء هو هذا، فتتعين هذه الجملة جملة لا تقرأ فيهما تتعين أن تكون صفة لقوله عليه السلام الركعتين الأخيرتين. وأيضا مما يدل على أفضلية القراءة التسبيح على الإطلاق ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل، وهو ثقة أيضا يوسف بن عقيل، والراوي كتاب محمد بن قيس روى يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاة الظهر على نحو صلاة العشاء وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء. هذه الرواية المعتبرة أيضا دلت على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ملتزما بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء، وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يصلي مدة من الزمن مأموما ومدة من الزمن إماما، ولعله كان يصلي منفردا أيضا على أيال كان يصلي، الظاهر أن عادته كانت جارية على ذلك، فتدل الرواية على أفضلية التسبيح بل مطلقا. هذا عمدة ما استدلوا عليه ما استدلوا بها على أفضلية التسبيح، وهنا عدة روايات تدل على ذلك أيضا كرواية خبر النبي رجاء زخاش وبعض الروايات الأخرى رواية محمد بن عمران أو محمد بن همران على اختلاف النسخة وغير ذلك عدة من الروايات، إلا أنها غير قابلة للاستدلال لضعف السند، والعمدة هي هذه السهاء. يبقى الكلام فيما يعارض هذه السهاء، فنرى أن هذه السهاء يبقى على حالها السند التام والدلالة ظاهرة، أو أنه لا بد من رفع اليد عنها بواسطة المعارض، يقع الكلام في ذلك بعد زيارة الرجبية إن شاء الله تعالى. نلتمس من الدعاء.